السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته لهم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يذنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، نحن مع الباب الثالث من أبواب كتاب الزكاة، وهو باب قسمة الصدقات، أي قسمة الله عز وجل للصدقات بين مصارفها. يعني هذا الباب هو الباب الختام في كتاب الزكاة، وهو باختصار يتكلم عن مصارف الزكاة، من المستحق لأخذ الزكاة. يختم كتاب الزكاة بهذا الباب، وهو باب قسمة الصدقات. أن الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى غير ذلك. طيب، هذه الأنواع الثمانية كيف قسمت الزكاة بينهم، ومن هم، يعني ومن هم أيضا، من هو الفقير، من هو المسكين، من هو ابن السبيل، من هو في سبيل الله، وهل بعض الناس له حق حتى لا يحاب بالزكاة ولا تعطى لغير مستحقيها؟ لماذا؟ لأنها حق الله عز وجل. أنت عندما تعطي الزكاة لا تظن أنك تعطي مالك، إنما أنت تعطي حق الله عز وجل. ما يجوز للإنسان أن يتصرف فيها بالشهوة والهوى، إنما هي أنصبة محدودة ومقادير حددها الله جل وعلا، ولأصناف مخصوصة، أصناف معينة هي التي تعطى من الزكاة. ليس كل إنسان يأتي يقول أنا أستحق الزكاة نقول أنت تستحقها، إنما الشرع جاء بأصناف محددة مبينة. فهذا الباب الثالث والأخير الذي يبين لنا قسمة الصدقات. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة، يعني الزكاة المفروضة، لغني إلا لخمسة. لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غاري، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم وعلة بالإرسال. هذا الحديث حديث صحيح، لكن بعض روايات علة بالإرسال، بمعنى أنه رواها التابعي. الحديث المرسل هو الحديث الذي رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلت بعض روايات هذا الحديث، وإلا فالحديث صححه الشيخ في إرواء الغليل رحمة الله تعالى عليه. يبين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الزكاة تحرم على الغني إلا خمسة يستثنون من هؤلاء الأغنياء: العامل عليه، رجل يعمل على جمع الزكاة وتوزيعها، رجل مهنته وظيفته أن ولي الأمر كلفه بجمع الزكاة وبتوزيعها، هذا موظف عند الدولة فسيأخذ من هذا المال مرتبة ولو كان غنيا، أو رجل اشتراها بماله، وعليكم السلام ورحمة، أو رجل اشتراها بماله، يعني اشتراها، اشترى هذه الزكاة مثلا زكاة إبل، زكاة غنم، زكاة ذهب، اشتراها بماله. طيب، ووزع المال، لأن مثلا الآن أنت عندما تأتي لتخرج زكاة الذهب، زكاة الذهب مثلا زكاة 5 جرامات، أخرجتها قاتما، هل يعطى لفقير وحده؟ فقل يبدل الذهب بمال، طيب، من أجل أن نوزعه على الفقراء. فهذا الغني اشترى هذا. طيب، أو غارم، أو غارم، إنسان أصابه غرم، والغرم هنا ليس في معصية، ليس في أمر محرم، إنما غرم على أمر مباح أو على مصلحة من مصالح المسلمين، أصبح مدينا بسبب مصالح المسلمين، ففي هذه الحالة نسدد عنه هذا الغرم من زكاة المال، حتى لا يظل أنه غارم ويبقى طيلة حياتي غارما ويستفيد المسلمون بالمال الذي هو غرمه. لا، الشريعة جاءت لإيجاد التكافل الاجتماعي والمحبة بين الناس. أو غاز في سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله، وقلنا إن الجهاد الآن هو جهاد العلم، فطلبة العلم مصرف من مصارف الزكاة، والمجاهدون في سبيل الفضل، ليس من الصحة ورجاء، والمجاهدون في سبيل الله ومنهم طلاب العلم الشرعي. أو مسكين تصدق عليه منها، رجل فقير مثل بريرة، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللحم قال يا رسول الله تصدق على بريرة به، قال هو لها صدقة ولنا هدية. فهذا الفقير أراد أن يتقرب لجار له ميسور وأن يشعر أنه كريم، فأهدى لرجل غني، أتاه مثلا زكاة غنم أو لحم من اللحم أو زكاة زروع أو أي زكاة من الزكوات، فأهدى لجاره، أهدى لأحد إخوانه، لأحد أصحابه، وهذا المهدى له رجل غني، هل يقبلها بناء على أنها هدية من هذا الفقير أم يقول هذه زكاة ولا يجوز لي؟ لا، تقبلها ولا حرج، لأنها بلغت محلها، الزكاة بلغت محلها وأصبحت ملكا للفقير، وهذا هو السبب الذي من أجله قال علماؤنا وفقهاؤنا إن الفقير إذا ليلة العيد بلغ عنده ما يكفيه وزاد عنه فيجب عليه أن يخرج زكاة الفقر، لأنها بلغته وأصبحت ملكا له. ما يقول إنسان إن الفقير لا يجوز له أن يتصرف، لا، هو بلغت محلها وأصبحت ملكا له وأصبح صاحب التصرف فيها، فلا حرج أن يهدي منها للأغنياء. قال رحمه الله تعالى الصنعاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله رحمه الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، رواه أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه في سننهما، وصححه الحاكم أي أخرجه مصححا في مستدركه وأعل بالإرسال. قال رحمه الله تعالى ظاهره إعلال ما أخرجه المذكورون جميعا، وفي الشرح بدر التمام أن التي أعلت بالإرسال رواية الحاكم الذي حكم بصحته، يعني الحديث ورد موصولا عن أبي سعيد، ورد مرسلا من حديث من طريق عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف هل الأرجح الإرسال أم الوصف. الذي يظهر أن الأرجح هو الوصف كما رجح ذلك إمام العصر الألباني رحمه الله تعالى. وقول لغني قد اختلفت الأقوال في حد الغنى الذي يحرم به قبض الصدقة على أقوال، وليس عليها ما تسكن له النفس من الاستدلال، لأن المبحث ليس لغويا حتى يرجع فيه إلى تفسير لغة، ولأنه في اللغة أمر نسبي لا يتعين في قدر. يعني في اللغة اختلف أهل اللغة من هو الغني، هل الذي يكفيه قوت ليلة، هل الذي عنده مال يبلغ النصاب ويكون مزكيا. المسألة ليست لغوية بل المسألة شرعية، فنحتاج إلى إيضاح هذا اللفظ شرعا. طيب، يقول: وقد وردت أحاديث معينة لقدر الغنى الذي يحرم به السؤال، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه عند النساء: من سأل وله أوقية فقد ألحى، من سأل وله أوقية فقد ألحى. الأوقية إن كانت من الفضة فهي تعني في حدود كم؟ 12 أوقية ونصف. طيب، 12 أوقية ونصف تساوي 1500 دراهم. طيب، نقسم إذا 1500 على 12 ونصف تساوي كم؟ 1500 على 12 ونصف تقريبا. ايه؟ لماذا؟ 12 في ايه؟ يعني 12، يعني تقريبا كم تعادل الأوقية؟ 12 دراما؟ ايه؟ 120 دراما، 120 دراما من الفضة. وعند أبي داود، نعم، 120، نعم. وعند أبي داود: من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. وأخرج أيضا: من سأل وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. قال: وما يغنيه؟ قال: قدر ما يعشيه ويغذيه. صححه ابن حبان. فهذا قدر الغنى الذي يحرم معه السؤال، يعني يحرم أن تسأل وأنت تمتلك ما يعادل 120 دراما من الفضة. بكم درام الفضة الحر الآن؟ يعني في حدود 300 جنيه. لو قلنا بخمس جنيهات تقريبا، في حدود 5 في 12، إذن ب 600 جنيه، 700 جنيه في حدوده. يعني من كان يملك 1000 جنيه فلا يجوز له أن يسأل الناس شيئا. وبعض روايات: من كان له ما يغديه ويعشيه، يعني تتعشى الليلة وتتغدى غدا، إذا لا يجوز لك أن تسأل الناس شيئا. طيب، هذا بالنسبة للغني الذي لا يسأل. طيب، وأما الغنى الذي يحرم معه قبض الزكاة، فالظاهر أنه من تجب عليه الزكاة وهو من يملك 200 درهم. يعني عندنا أمران: فرق بين من يسأل الناس وبين من يقبل الزكاة. الغني الذي لا يجوز له أن يسأل الناس من كان يمتلك في حدود 600 درهم، أو الذي يملك عشاءه وغداءه لا يجوز أن يسأل الناس. طب من الذي لا يجوز له أن يأخذ الزكاة؟ الذي تجب عليه الزكاة. إذا كان يملك الزكاة لا يجوز له أن يأخذ الزكاة. الزكاة في كم؟ في 200 درهم، وهي التي تعادل في حدود 600 دراما من الفضة، أو 85 دراما من الذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم. وأيضا حديث معاذ، حديث ابن عباس في صحيح إرسال معاذ: وأخبرهم أن الله قد اضطرب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائكم وترد في فقرائكم. طيب، إنسان يملك ما يعادل 85 جراما من الذهب أو يمتلك 600 جراما من الفضة، هل هذا سيؤخذ منه الزكاة؟ نعم. فإذا أخذت منه الزكاة فمعناها أنه غني، ولا يجوز لغني أن يأخذ الزكاة. إذن عندنا مسألة ثانية، الذي لا يجوز له عليه الصحف أن يسأل الناس، هذا الذي يملك في حدود 600 جنيها أو يملك عشاء وغداء، طيب. والآخر الذي لا يجوز له أن يقبل الزكاة وأن يطلب الزكاة ولا أن يستلم الزكاة لنفسه، الذي يمتلك النصاب. وإذا امتلك النصاب أصبح غنيا، فإذا كان غنيا يحرم أن يأخذ الزكاة إلا في الخمسة المذكورة، إلا في الخمسة المذكورة. ولو كان غنيا يجوز أن يأخذ الزكاة إذا كان أحد هؤلاء الخمسة. فقابل بين الغني وأفاد أنه من تجب عليه الصدقة، وبين الفقير وأخبر أنه من ترد فيه الصدقة، هذا أقرب ما يقال فيه، وقد بيناه في رسالة جواب السؤال، يعني عليه رحمة الله بين ذلك في رسالة أنه مخطوطة عليه رحمة الله، وأوضح أنه يوجد غنيان، غني لا يجوز أن يسأل الناس ويطلب من الناس، وغني لا يجوز له أن يأخذ الصدقة. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لا تحل الصدقة لغني، هذا جزء. الجزء الثاني إلا لخمسة. إذن الغني الذي بلغ عنده النصاب لا يجوز له الزكاة، هذا الأصل. لكن هناك خمسة استثنوا من هؤلاء. فلو أفاد حديث الباب حلها للعامل عليه وإن كان غنيا، لأنه يأخذ أجره على عمله لا لفقره. يعني الموظف، رجل موظف ويتاجر، رجل موظف في الدولة ويتاجر في 100 مليون، نقول يحرم أن تأخذ مرتب الدولة؟ لماذا؟ ما أنا أعمل وأنا موظف، أنا لا أخذ لأني فقير، إنما أخذ مقابل عملي. واضح الفارق؟ يعني إن الموظف الذي يقبض الزكاة ويوزعها ولو كان غنيا ولو كان من أثرياء الناس فله حق لأنه موظف، فهو لا يأخذ من أجل الفقر وإنما يأخذ من أجل العمل عليها. وكذلك من اشتراها بماله فإنها قد وافقت مصرفها وصارت ملكا له. يعني الآن هي زكاة واشتراها، سواء زكاة ابن، بقر، غنم، ذهب، اشتراه. هل هي بعد ان اشتراه ما زالت على انها زكاة ام تغيرت، تحولت من زكاة الى ملك الله؟ طيب، وصارت ملكا له، فاذا باعها فقد باع ما ليس بزكاة حين البيع، بل ما هو ملك له. يعني اذا اشتراها بماله تحولت من كونها زكاة إلى كونها ملكا له، فيجوز أن يتصرف فيها، يبيع ويشتري. إنسان مثلا والله جاء فقير أو مجموعة من الفقراء وقالوا نحن هذا الكبش أتانا زكاة من زكاة الغنم، أو هذه الفاكهة أتتنا من زكاة الثمار مثلا، فقال أنا أشتريها منهم واشتراها منهم وأراد بعد ذلك أن يبيعها، فله الحق في ذلك ولا يمنع من بيعها، لأنها ليست زكاة إنما هي جزء من ماله. وكذلك الغارم تحل له وإن كان غنيا، رجل غرم غرما على المسلمين واستبان من أجل مصالح المسلمين فلا حرج أن يأخذ من أموال الزكاة ولو كان غنيا، حتى ولو كان غنيا في نفسه، لأنه هو غرم من أجل مصالح المسلمين، يعني الغرم جاء عليه من أجل مصالح المسلمين. وكذلك الغازي يحل له أن يتجهز من الزكاة وإن كان غنيا، لأنه ساعي في سبيل الله، قال الثالث رحمه الله: ويلحق به من كان قائما بمصلحة عامة من مصالح المسلمين كالقضاء والإفتاء والتدريس. هذا الذي نحن قلنا أن طلبة العلم جزء من هؤلاء، وهم أولى الناس الآن بسهم في سبيل الله عز وجل. وإن كان غنيا، وأدخل أبو عبيد القاسم بن سلام عليه رحمة الله من كان في مصلحة عامة في العاملين، يعني إذا كان في مصلحة عامة للأمة أدخله في سهم، أيضا في سهم العاملين على الزكاة، ليس في سهم في سبيل الله فقط، بل أيضا في سهم العاملين عليها، لأنهم إذا كان هو يعمل في جمع الزكوات وفي توزيعها ولو حق فيها، فمن باب أولى الذي في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. قال: وإن كان طيب، وأدخل أبو عبيد من كان في مصلحة عامة في العاملين، وأشار إليه البخاري حيث قال: باب رزق الحاكم والعاملين عليه. وأراد بالرزق أي ما يرزقه الإمام من بيت المال لمن يقوم بصالح المسلمين، يعني إنسان مثلا قاضي، إنسان عالم يدرس يفتي يتفرغ لمصالح المسلمين، فمثل هذا يعطى من بيت المال ولهم حق في بيت المال، فإذا لم يوجد بيت مال فيوجد زكوات المسلم. قال: وأراد بالرزق ما يرزقه الإمام من بيت المال لمن يقوم بصالح المسلمين كالقضاء والفتية والتدريس، فله الأخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان غنيا، حتى ولو كان ميسورا فله أن يأخذ من هذه الزكوات. حتى المقصد ماذا؟ المقصد أن القاضي يقضي بالحق، العالم يعلم بالحق، المفتي يفتي بالحق، لكن إذا تحول موظفا ويعطى مقابل هذه الفتوى مقابل كذا، فإذا به سيقول كلمة باطل ويترك كلمة الحق، فكان هذا مقصد من مقاصد رفعة الأمة وعزتها وكرامتها. ولذلك كان الوقف الإسلامي، الوقف الإسلامي كان على مدار سنوات الأمة الطويلة، يعني مئات السنين، وكان الوقف يوقف على بيوت الله وعلى المستشفيات وعلى المدارس، من المدارس العلمية يعني مثل الكليات، يعني على المدارس، من أجل أن يبقى هؤلاء بعيدين عن أن تمد أيديهم لأحد إلا من حق الله سبحانه وتعالى، فإذا بهم يقولون كلمة الحق ولا يخافون إلا الله عز وجل، تتعز الأمة ويشتد عودها وتبقى عزيزة كريمة بعيدة عن الذل لغير الله سبحانه وتعالى. قال الطبري رحمه الله، الإمام الطبري: إنه ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم، يعني القاضي يجوز أن يأخذ مرتبا على قضائه بين الناس، لأنه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه، غير أن طائفة من السلف كرهوا ذلك ولم يحرموا، كرهوا لأنفسهم، يعني مثل سفيان الثوري وغيره، كره القضاء وكره أن يكون قاضيا وأن يأخذ على القضاء، إنما أرادوا أن يقضي لوجه الله وأن يعلم لوجه الله، لكن إذا كان ذلك يعوق عن طلب الرزق له ولأولاده فعند ذلك يعطى ولا. وقالت طائفة: أخذ الرزق على القضاء إن كانت جهة الأخذ من الحلال كان جائزا إجماعا، ومن تركه فإنما تركه متورعا، يعني الذي ترك ترك من باب الورع وليس من باب التحريم. وأما إذا كانت هناك شبهة فالأولى الترك، ويحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت المال من غير وجه، يعني إذا كان من غير وجه يؤخذ من أمور محرمة، يعني مثلا والعياذ بالله مثلا بيوت دعارة مثلا يؤخذ عليها ضرائب، فمثل هذا أهل الدين وأهل الورع يتورعون عن مثل ذلك، وهذا أكرم وأشرف له. واختلف إذا كان الغالب حراما، يعني إذا كان المال كله حراما يترك، لكن إذا كان فيه حلال وفيه حرام، يعني مثلا مقهى تقدم مثلا المشروبات المباحة والشيشة والبنج،
الله المستعان. الإخوان يضحكون يعني. وأما الأخذ من المتحاكمين ففي جواز خلاف، يعني جاء أقوام يتحاكمون إليك هل تأخذ منهم؟ اختلف أهل العلم. لماذا؟ لأنك لو أخذت منهم الذين منعوه قالوا لو أخذ من أحد الأطراف فسيميل، والنفوس جبلت على محبة من أحسن إليها، أنت أحسنت إلي فبالتالي أنا أميل إليه، والنفوس تميل إلى هذا، هذه فطرة. فيخشى أنه إذا أخذ من المتحاكمين إليه أن يميل إلى أحد. أما من أجازه قال هو يعني متفرق ويقضي بين الناس، ومن أين يقضي؟ وما زال في الأحكام العرفية خاصة يعني هناك في اليمن ما زال المشايخ والذين يحكمون بين الناس يفرضون أموال، في أوقات مشايخ القبائل يفرضون أموالا طائلة تأديبية، يعني يأتون إلى في قضية عادية، يأتون في قضية عادية يعني لا تسوي، لا هو يفرض عليهم أموالا طائلة ويغرمهم ويعني أشياء عجيبة في الأحكام العرفية هذه، والله المستعان. وأما الأخذ من المتحاكمين أو من المتحاكمين ففي جواز خلاف، ومن جوزه فقد شرط له شرائط، وأتي ذكر ذلك في باب القضاء إن شاء الله تعالى. يعني شروط الأخذ من المتحاكمين أنفسهم هذا له شروط واعتبارات، حتى لا تميل نفسك إلى الحكم بالباطل على أحد الأطراف الذين لم يعطوك ما تريد. وإنما لما تعرض له الشارح رحمه الله هنا تعرضنا له، يعني ويقول مسألة القضاء هذه ستأتي في كتاب القضاء، لكن نحن تعرضنا لذلك لأن الشارح قد تعرض له. الحديث الثاني، وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثا أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، يعني مثلنا صحابة فضلوا علينا بالإيمان والتقوى، والشريعة يقولنا جاءت لتقول للناس صوموا ولا تفطروا وقوموا ولا ترقدوا، ها لا يعني زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وخيل الأنعام المسعود، يعني ها هذا أمر زين في القلوب. صحابة بعض الصحابة، اثنان من الصحابة رضي الله عنهم أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطنا من هذه الزكاة، أعطنا منها. فقلب فيهما النظر، نظر إليهما عليه الصلاة والسلام فرآهما جلدين ما شاء الله يعني صحب، فقال إن شئتما أعطيتكما، لأنه كان لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، إن شئتما أعطيتكما أنا أعطيكما منه، ولا حظ فيها لغني، الغني لا حظ له فيه، قلنا غير الذين استثنوا خلاص، ولا لقوي مكتسب، الغني لا تبيه له، والقوي الذي أعطاه الله الصحة التي يستطيع بها أن يكتسب هذا لا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي والحديث صحيح. فقه الحديث يؤكد أن الغني ليس مصرفا من مصارف الزكاة، وأن الشاب القوي ليس مصرفا من مصارف الزكاة، فلا يطمع فيها إنسان غني. وقلنا إن الغنى يعني ينقسم إلى قسمين، غني لا يجوز له السؤال، وغني لا يجوز له أن يأخذ الصدقة، الذي لا يجوز له أن يأخذ الزكاة الذي يمتلك النساء هذا لا يجوز، القوي الذي يستطيع أن يكتسب. طيب لماذا تأخذ الزكاة؟ يعني بأي وجه حق تستحل أن تأخذ الزكاة؟ لا يوجد، اذهب واحد. طب أنا لا أجد عملا، أنا لا أجد كذا، لا اسعى وإن شاء الله سيسر الله لك وستجد عملا يليق بك. وعن عبد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه بكسر الخاء، المعجمة، خاء الخيار، فمثنات تحتية، مثنات تحتية ماذا تسمى؟ ياء، الياء، آخرها راء الخيار. وعبيد الله قال إنه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد في التابعين، روى عن عمر وعثمان وغيرهما رضي الله عنهما أن رجلين حدثاه، وعبيد الله، عبيد الله ابن عدي بن سليمان، إيه؟ لا كن، لا هو عبيد الله. أن رجلين، إذن هو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن كبار التابعين، أن رجلين حدثاه، جهالة الصحابي لا تضر كما هو مقرر، أن جهالة الصحابي لا تضر، هذان اللذان حدثا صحابيان، صحابيان، وأنهما أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فجهالة الصحابي لا تضر. أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب في النظر فيهما. طيب، في نسخة فسرت وفي نسخة فسره، فسرت ذلك الرواية الأخرى فرفع فيهما النظر وقصده، ينظر من فوق إلى تحت، وأنتما شابان جلدان، فرآهما جلدين أصحاب صحة وقوة، فقال إن شئتما أعطيتكما. لماذا؟ لأنه لا يمنع سائلا، لكن إن أعطيتكما فليست حقا لكما، ولا يقال كيف يعطيهما وهو ليس حقا لهما، لأنه لا يمنع سائلا. طيب، ولأنهما ما طلب في هذا الوقت إلا لأنهما فقيران. طيب، فكان من الممكن أن يعطيهما بناء على ماذا؟ على الفقر، لكن يمنع من مسألة الفقر أنهما جلدان قويان. فأوضح السبب الذي من أجله منع الإعطاء، وأصبحت قاعدة عامة، إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. القوي الذي يستطيع أن يذهب أن يكتسب يذهب ويكتسب ولا يطلب الزكاة. رواه أحمد وأقواه أبو داود والنسائي. قال أحمد بن حنبل ما رحمه الله ما أجوده من حديث، أن هذا حديث جيد وجميل. وقول إن شئتما أي أن أخذ الصدقة ذلة، فإن رضيتما بها أعطيتكم، أو أنها حرام على الجلد، فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما. قاله توبيخا وتغليظا، يعني وبخهما عليه الصلاة والسلام بذلك. والحديث من أدلة تحريم الصدقة على الغني، وهو تصريح بمفهوم الآية، وإن اختلف في تحقيق الغني كما سلف وعلى القوي المكتسب، لأن حركته صيرته في حكم الغني، ومن أجاز له تأول الحديث بما لا يقبل. يعني إذا كان بعض الناس تأول للذي أن يعمل وأن يسد وأن يجد وأن يشتغل، فقد تأول هذا الحديث بما لا يصلح. والآية تصريح بمفهوم الآية إنما الصدقات للفقراء، فمفهومها أن الأغنياء ليس لهم حق في الزكاة، فجاء الحديث مصرحا بما فهم من الآية. ماذا فهم من الآية؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. إذن يفهم من الآية أن الغني ليس مصرفا من مصارف الزكاة، فجاء الحديث النبوي الشريف موضحا ومصرحا بحرمة الزكاة على الأغنياء. قال رحمه الله تعالى وعن الحديث الثالث وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة خرجنا من الزكاة إلى المسألة احنا قلنا فرق عندنا غني لا يجوز له السؤال وعندنا غني لا يجوز له أن يقبل الزكاة طب إذا المسألة متى يسأل متى يجوز له أن يسأل الناس عن قبيصة وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث واحد من الثلاث تحل له المسألة رجل تحلل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك مصيبة وقعت بين الناس ولد في أثناء يعني خطأ قتل ولدا آخر سائق قتل يعني مصيبة وقعت بالناس فالرجل تحمل هذه البلية على كتفيه وهو لا ذنب له هو من باب الإصلاح بين المسلمين لكن كم سيدفع يدفع مثلا نصف مليون ولا يملكها ولو كان يملكها فحق أولاده هو سيدفع منها جزءا لكن لا يتحملها كاملة هو تحملها كاملة من أجل الإصلاح بين الناس فماذا يفعل إن أعطاها كاملة قد يفتقر وقد لا يوجد عنده فهنا يحل له أن يسأل أهل الخير وأهل الفضل وأهل المال أن يعطوه انتبه الحديث هناك إن يعني الكلام هناك إن الغني لا يجوز له السؤال إذا كان يملك ما يعادل 600 جنيها لا وممكن يملك ملايين لكن يجوز له السؤال في حالة أنه تحمل مصيبة من مصائب الناس يعني تحمل حمالة مصيبة وقع وسيقوم قتل وقتال بين الناس قال اسمعوا أنا متحمل هذا المال ولا تطالب هؤلاء به أنا متحمل فبدأ يدفع من نفسه ما يستطيع أو أولاده قالوا لماذا تحمل هذا المبلغ الكبير اتحمل مثلا 50,000 طب والباقي من أين يأتي به إذن فيبدأ يعني يسأل أهل المال وأهل الفضل أعطوني من أجل أن أمنع هذا الشخص انظر للمقصد المال طلبه ظلم المال طلبه ظلم لأنه دنيا والشريعة جاءت بتأليف القلوب الرجل تحمل المصيبة يعني تحملها يكون وحده وتحملها وقال خلاص أنا متحملها طيب إن دفعها قد يفتح فالشريعة أباحت له أن يسأل الناس إلى أن يفيها والزيادة لا والزيادة لا هو قال مثلا تحمل 200 وقال أنا سأدفع منها 20 إذن يطلب إلى أن يصل إلى الكم إلى 170 بعد هذا لا يمكن خلاص إلى أن يوفيها والزائد لا يجوز خلاص ترجع للأصل أنه يحرم عليك السؤال ولذلك في الحديث السابق شرح لنا الصنعاني وشرحنا معه رحمة الله تعالى الفرق بين الغني الذي يسأل والغني الذي يقبل الزكاة الغني الذي يسأل الذي يملك قوت ليله ونهاره أو الذي يملك في حدود 600 جنيه طب الغني الذي لا يجوز أن يأخذ الزكاة الذي يملك نصابا طيب طب هو غني ولكنه تحمل حمالة تحمل مصيبة تحمل بلية فهنا يسأل إلى أن يصيبها ثم يمسك يرجع بعد إصابتها وصل إليها يرجع الأمر إلى ما كان عليه من التحريم رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت مال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش رجل ما شاء الله عنده مزرعة وهي مصدر رزقه جاءت بلية على الثمرة يترك وكل يكسر رأسه، ثم اشترى ثمادا واشترى أشياء بالدين، طب من أين يقف المسلمون بجواره ويسأل حتى يصيب قواما من عيش؟ يبدأ يقاوم، وطالما أصابته جائحة والناس تعلم أن أصابته جائحة لا حرج عليك، مع أنه في الأصل غني وأرضه موجودة، لكن الثمرة أصابتها جائحة، مصيبة وقعت على الثمار جعلته بعد أن كان صاحب مال وصاحب غنى أصبح صاحب دين للناس وأصبح صاحب فقر. فمثل هذا أيضا يسأل حتى يصيب قواما من عيش. ورجل أصابته فاقة، رجل ميسور وأعطاه الله، فجأة وقعت به مصيبة افتقر، نسأل الله أن يعافينا وإياه. ورجل أصابته فاقة، فقر افتقر، مصيبة وقعت فافتقر، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، يعني ثلاثة من أفاضل الناس من قومه يقولون لقد أصابت فلانا فاقة، أصابته أصابه فقر وحاجة وعوز، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سقط حرام، سقط سبب للنار يأكله صاحبه سقطا، رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. قال رحمه الله تعالى: وعن قبيصة، لا تقل قبيصة، قبيصة بفتح القاف، فموحدة باء، فموحدة مكسورة باء، بي قبي، فمثنات تحتية قبي، فصاد مهملة قاف، قبيصة ابن مخارق بضم الميم، ابن مو، ابن مو مخارق، ابن مخارق، فراء مكسورة بعد الألف فقاف، مخارق. الهلال من بني هلال، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم عباده في أهل البصرة، روى عنه ابنه فضل وغيره. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل بالكسر بدلا من ثلاثة ويصح رفعه بتقدير أحدهم، تحمل حمالة بفتح الحاء المماله، وهو المال الذي وهو المال يتحمله الإنسان عن غيره، أنك تتحمل عن الغير، ليست مصيبة وقعت بك أو بأولادك إنما عن الغير، من أجل الإصلاح بين المسلمين. فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة أي آفة اجتاحت أي أهلكت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما بكسر القاف، ما يقوم بحاجته وسد خلته، يعني ما يقوم بشأنه بشأن أولاده، من عيش، قواما من عيش. ورجل أصابته فاقة أي حاجة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى بكسر المهملة، الحجى والجيم مقصور، الحجى ليس الحديث، الحجى لأن المقصور والمنقوص، الحجى يعني العقل، من قومه لأنهم أخبروا بحاله، يقولون أو قائلين لقد أصابت فلان، لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما بكسر القاف من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت بضم السين المهملة، سحت يعني ما الحرام، يأكلها أي الصدقة، أنثى يعني سحت يأكلها أي الصدقة أنثى، لأنه جعل السحت عبارة عنها، وإلا فالضمير له يعني له يعني يأكله، لكن أنثى كلمة السحت، سحتا السحت الحرام الذي لا يحل كسبه، لأنه يسحت البركة أي يذهبها، المال السحت هذا أمر مشاهد، سبحان الله يا أخوان، كثيرا ما نسأل على مسألة، مثلا واحد يجي يقول أنا أريد أقترض من بنك أريد كذا، نقول يا أخوان اتقوا الله، فهذا المال ينزع البركة، وهذا أمر مشاهد، ما تعامل الإنسان مع الربا في البداية أفرح، الله المستعان، الله المستعان، نسأل الله أن يصلحنا ويصلح الجميع. لا يجوز لا يجوز. الربا الربا ينزع البركة. الربا الربا طيب 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 أقوله الربا ينزع البركة ويجعل الإنسان طيلة حياته في بركة ونكد. والله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا. لو أنه يبني يعني أقول إيش مئة 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 في مئة في مئة في مئة بدل من أقول ألفا في ألف. لو أنه يعني بدل من أن يبني بناء فخما ضخما سريعا لو يجعله يعني لو يأتي بخيمة ويعيش أكرم وأشرف وترزقه الله. هما هو يسدد بالربا يسدد المصيبة ويظل مدينا. طب اعمل جمعيات وكل ما تيسر ألف يعني ألف جنيه يتيسر اشتري به وابني به. أنا أدري أن أنت لا تفعل شيء لكن إن شاء الله ستفعل مع البركة بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس الضرورة أي ضرورة الربا ثم من الذي يفتي؟ ما هي إشكالية يعني أنا في حالة ضرورة إذا أجري على الربا ما قالوا لكن في حالة ضرورة إيه؟ يعني نريد أن نجعل دائما عقبات أمام الشرع. سؤال مع عفا الله يحفظ أنا مع كلمة تقول الآن دائما يعجبني أن أربط الناس بالوحدة القهار. أنا من جملة الناس أنا ما أعيش برج عادي ولست الحمد لله من أهل الأموال. أنا مثلك ومثل أي أخ من إخواني حتى لا يقال مثلا يعني بحط يتكلم إن هؤلاء لا الحمد لله. فأنا أتكلم من واقع أننا فقراء مثل بعضنا لكن أوقات نحتاج ولا تمتد أيدينا للربا مهما كان ونصبر ونحتسب كما يصبر غيرنا. لماذا؟ لأننا نتيقن في فرج الله. لكن أنت مع احترام لك ما قصدته لا غيري مثلا في زيد من الناس هو تعجل الأمر هو لو صبر لأعطاه الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد إنه لن تموت نفس إلا وقد استوفت رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب تسعى وراء الحلال. والله إن الإنسان كلما ازداد تقربا إلى الله وثقة في الله كلما يسر الله عليه. ما أريد أن أحكي لك عن نفسي كيف أن أياما عجافا وضمكا يعني يشيب الولدان فلما ألجأناها إلى أرحم الراحمين فرجت. واضح الكلام؟ فأنت لا تضغط عليه وتقول أنا بيتي هدم وأنا ساكن بالإيجار وأنا نحن مررنا بكل ما تقول وغيرنا وكثير من إخواننا الجالسين وفق الله عليهم. هل دائما إن التوبيئة تأتي من الربا؟ يعني هل الخير يأتي من وراء حرب الله وحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل الله عز وجل فأذلوا بحرب من الله ورسوله؟ إذا لماذا لا تعلق القلوب بالرحيم الكريم؟ لماذا؟ معك بكل ما تقول لكن أوقات الإنسان يتألم ويبكي إن لا يجد مصروف ابنه في جيبه. ما يجد المصروف في الصباح يعطيه لولده. نزل نهرع وراء الحرام أن نصبر ونحتسب ونقول يا أرحم الراحمين. ما هي أسباب. هناك سبب شرعي هناك سبب غير شرعي. هناك سبب الشرع الدعاء. وأنا معك ومع كل المسلمين ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه لكن هناك تعليق القلب بالله عز وجل وناخذ بالاسباب. خذ بالاسباب. بعض الناس يخرج لياخذ بالاسباب فيرزق. بعض الناس ممكن يرزق في اليوم ياخذ 1000 جنيه وبعض الناس يخرج يوما واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ولا يرزق بشيء. هل هذا اذاك له الربا؟ لا اخرج لعل الله سبحانه وتعالى يمن عليك. ولا تنسى ان ادائكم وأجدكم هنا في قلنجين من قبل معظمهم كما هم الصيادين يخرجون يقولون يا رب فصيام الصحون بما بسعة وفي أيام فضيلة. طيب فالمسألة ليست ربط القلوب بالماديات. يوم أن ربطت القلوب بالماديات انحرفنا. ما هو صحيح أنا معك البنت تريد تزوج ومن أين آتي لها 40,000 جنيه لأعد المرض؟ ومن الذي فرض عليك تدفع 40,000؟ الواقع الأليم ما كل الناس هكذا، يعني كل الناس إلى النار تذهب إلى النار معهم. طيب يا أخي ما تيسر على الشد هذا، اسمع يا بني جزاك الله خيرا، لا تفرض عليه ولا أفرض عليه، اذهب اشتري حصيرة ومرتبك ويعني ما تيسر، والذي أستطيع أن أفعله لك أفعله لك، لا تشترط ولا أشترط، تقف في الزواج. الذي أنا أقوله أم الله؟ الذي أنا أقوله؟ الذي أنا أقوله؟ على كلامي؟ طيب طيب أنا أقوله، أنا زوجت بنتي على هذا، ما رأيك؟ ما رأيك؟ مش بنت علم؟ زوجتها على هذا، نعم، بدون مؤخر، بدون بدون قائمة جهاز، بدون ذهب شركة، بدون كل شيء، إلا أنه رجل فاضل طالب علم وصلي ووصيت له. قلت يا بني لا تفترض، لأن لا يفترض علي أحد بعد أن ربيت بني، تفترض علي في ناس أنا كنت ربيه من أجل ساكت كل ملعقة وصحن و... لا تفترض شيء ولن أضيق عليه، اذهب ما تيسر ولن أناقش ولن أناقش في شيء إلى اليوم، وما استطعت فعلت، وما لم أستطع لا يفرض علي أحد شيء. لو أننا فعلنا هذا لاستقامت الأمور، لكن معنى كان ممكن أقول هي بنت وهي أقل من بنت فلان وأقل من بنت فلان أو الشيخ فلان والشيخ فلان، أنا مهر بنتي 100,000، أنا مهر بنتي كذا، معذرة. لو أننا اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما نحن نقتدي في الصلاة، نجعل الصلاة، نترك الصلاة والزكاة كما الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجئن بالمعاملات وبالأمزجة والأهواء، ما يجب، ما يجب أبدا، بل على العكس، نحن عبيد لله في كل شيء، في كل شيء. لماذا؟ معذرة، أنا إن بلغت في الطلبات عليه فأبالغ في المقام، فلا أبالغ ولا تبالغ. ثم كثير منا خاصة نحن الذين خطينا، اترك الشباب الآن، معظمنا قبل 20 سنة و25 سنة وبعضنا قبل 30 سنة عندما أراد أن يتزوج، لو رجعنا إلى هذه الفترة بماذا تزوجنا؟ وكنا عندما كنا زوجين كنا نتمنى أن يسر علينا وإن شاء الله نجهز ونأتي بالبداية.
الله الرحمن الرحيم. انا اقول يعني هو سياتي الكلام هذا ان شاء الله تفصيلا ان وفق الله اعان. وصلنا عند كتاب النكاح. انا اتكلم ان هذه مساله خطيره, مساله مبالغه في النهور ومبالغه في التقليد. نحن يعني لو رجعنا انا وانتم الاخوان الكبار الذين في سن اكبر الحرب, عندما اردنا نتزوج قبل 20 سنه 25 سنه 30 سنه ما كنا نتمنى ان يسخر علينا, وكثير منا تزوج باشياء كثيره وبعد هذا يسخر الله عليه واتى واشترى. والله لماذا نضيق على اولادنا وبناتنا الان؟ ما هي نفس المساله. وان شاء الله ربي سيسخر عليك ويسخر علينا ويشترك ان شاء الله. وان لم يشترك ليست السعاده في الفراش وفي الانتكات وفي الزينات, انما السعاده في عبوديه الله سبحانه وتعالى, وان يبتدئ حياتهما بطاعه الله وبالانضماء تحت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والا سيده نساء العالمين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان عندها من فراش وماذا كان عندها من اوان؟ وهي بنت سيدة نساء العالمين بنت سيد الخلق فاطر افضل من بنتي ومن بنتك ومن زوجتي ومن زوجتك ومن امي ومن امي ومن اختي ومن اختك ومن كل نساء الامه الا ما كان من خديجه وعائشه. لكن هذه بنت رسول الله فاطر ماذا كان عندك؟ فهي المساله لا نجعل هذا سببا. ليش؟ لان الانسان يذهب الى الربا. طب لماذا اذهب الى الربا بحجه اني اريد ان اجهز الناس؟ لماذا اذهب الى ربا بحجة ان انا اريد اشتري سيارة؟ يعني اتعجب جدا. طبعا مسألة التعرض للفتاوى انا اقصد لو الله يحفظني, انا اقصد لو يسرنا فيسر الله عليه. لكن الإشكالية أننا نضغط أنفسنا ونلجأ للربا. يعني مثلا إنسان مثلا يريد يشتري سيارة, وهذه أسئلة كثيرة جدا, ما أسئلة كثيرة يريد يشتري سيارة. أقول تم معك, يقول في حدود 50,000. طب لماذا تلجأ إلى الربا؟ يا أخي اشتري أم 50 لمدة سنتين ثلاثة يكون ربنا وسع عليك. لكن لماذا يقول صحيح والله؟ أقول لماذا تفتح باب شر عليك؟ يعني ما كل الناس هدم بيته حتى لا تضغط من مسألة ان بيته هدم. بيته هدم ينام في خيمة يا اخي, ما خيار من الناس لو انت او نرجع لبيوت الطين عليها رحمة الله التي كانت باردة في الصيف دافئة في الشتاء. الله المستعان الله المستعان. ما هو يسمونها اشياء كثيره, ما هو يسمى بغير اسمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: السحت الحرام الذي لا يحل كسبه لانه يسحت البركه اي يذهبها. امر مهم جدا ان نعلم ان المال الحرام اذا دخل البيت يذهب البركه. وانتبه لقضيه البركه. البركه هذا امر مهم جدا. يعني البركه إن نزعت من بيت والعياذ بالله تدمره. رواه مسلم وابو داود وابن خزيمة وابن حبان. الحديث دليل على انها تحرم المسألة. الاصل ان الطلب من الناس الا بثلاث. الاول لمن تحمل حماله, وذلك ان يتحمل الانسان عن غيره دينا او دية, او يصالح دينا بين طائفتين. يعني اما انه تحمل دينا انسان عليه دين واصابه الفقر وصاحب المال يبكي: يا ناس يا قوم ارحموني, الرجل هذا اثرني. فالواحد امر ايه انا اتحمل هذا المال؟ او قتل انسان خطا واراد ان يتحمل هذه الدين, او ان يصلح بين طائفتين من المسلمين. نعم. لا لا النذر لا النذر لا لا لا, لا النذر لا. اصل النذر ياخذ منه هو اذا كان لا يستطيع. فانها تحل له المساله وظاهره وان كان غنيا, فانه لا يلزمه تسليمه المال. وهذا واحد الخمسه الذين يحل لهم أخذ الصدقة وإن كانوا أغنياء كما سلف في حديث أبي سعيد. والثاني من أصاب ماله آفة سماوية أو أرضية، كما قلنا إنسان عنده سكان كبير فإذا بآفة والعياذ بالله قبض على من هذا يأخذ ولا حرج، كالبرد والغرق ونحوه، بحيث لم يبق له ما يقوم بعيشه، حلت له المسألة حتى يحصل له ما يقوم بحاله ويسد خلته، يعني حتى ما يبدأ يقف وإنه هو يحصل ويشرب ويبدأ يقف على ذلك ما يقام. والثالث من أصابته فاق، ولكن لا تحل له المسألة بشرط، إلا بشرط أن يشهد له من أهل بلده، لأنهم أكبر بحاله ثلاثة من ذوي العقول. ما يجيء كل إنسان مثل بعض الناس الذين أنا والله كنت في الطريق وإبدأ يسخر من الناس، لا، إنسان قال أنا أصابتني فاقة، أصابتني بلية وذهب مالي واستقر، فعند ذلك يقوم ثلاثة من أهله أو من أهل بلده من الناس المحترمة من أهل العقول، ما يقوم سباق مجموعة من السباق يتفقون فيما بينهم تعالوا نضحك على الناس ونسخر منهم ونأكل أموالهم ويشهدون، لابد أن الشهود يكونوا من الناس الذين يحترمون ويصدقون في كلام من أهل العقل والفطنة ورجاحة العقل، ما يجي أي إنسان ويشهد. لا من غلب عليه الغباوة والتغفيل، وإلى كونهم ثلاثة ذهبت الشافعية للنصر فقالوا لا يقبل في الإعسار أقل من ثلاثة، وذهب غيرهم إلى كفاية الاثنين قياسا على سائر الشهادات، يعني الشافعية وقفوا عند النصر، غير الشافعية كالأحناف قالوا يجوز أن يكونوا اثنين بناء على أنها شهادة، والأولى الوقوف عند النصر، الأولى الوقوف عند النصر معه. وحملوا الحديث على الناس الذين قالوا بأقل من ثلاثة، قالوا من المستحب فقط أن يكونوا ثلاثة. ثم هذا محمول على من كان معروفا بالغنى ثم افتقر، يعني يكون معروفا بالغنى ثم افتقر، ما يجي يقول أنا كنت غنيا، لا، لابد أن يكون معروفا عند الناس أنه كان غنيا فعلا ثم أصابه الفقر. أما إذا لم يكن كذلك فإنه يحل له السؤال، وإن لم يشهد له بالفاقة يقبل قوله، يعني ولو كان فقيرا فعلا ويقول أنا ممن يستحق، فلو كان فقيرا فعلا فلا يحتاج إلى شهادة هؤلاء. وقد ذهب إلى تحريم السؤال ابن أبي ليلى القاضي محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وأنها تسقط به العدالة، المسلم عدل وتقي، لو أنه يسأل ويطلب دون حاجة هذا تسقط عدالة ولا يجوز أن يستشهد على شيء. والظاهر من الأحاديث تحريم السؤال إلا للثلاثة المذكورين، أو أن يكون المسؤول السلطان كما سلف، إلا إذا كان هذا إذا كان يسأل الناس، أما إذا كان يسأل السلطان ولي الأمر من بيت المال فله حق، إذا كان يسأل من بيت المال فله حق، يقول أنا أريد حقي في بيت المال فلا حرج، وأن ينظر ولي الأمر في هذا وفي أمره، فإذا كان فعلا يستحق أن يعطى أعطي، وإلا فينظر في مثل هذا الأمر، كما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلان في حديثه وقال يعني وقال لهم إنها لا تحل لغني ولا لذي قوة خبيث. طيب، نقف عند الحديث الرابع إن شاء الله، وهو حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتقنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا نزار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.